الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 78 على 1.
ايوه
تسأل ذلك اللباس كانوا في الجاهلية، كانوا يعملوا الثوب طويل يدور وراه يدور العروس اليوم، هذا برضه للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا في برا من اليوم من المسلمين، ما بروح بيشتري الدجاج وبكسرها، هذا سنة للرسول عليه الصلاة والسلام. فبعتقد انه هاي الشغلات كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، برضو الرداء الطويل العريض للكبرياء والقيام للتعظيم، وهذا ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، انه العبادة لله سبحانه وتعالى وليس للاشخاص. فانتهى الشغلة هاي.
ظاهر انه كلامك انتهى، لانه عم يتكرر. اسمح لي ابين لك وجهة نظري في الموضوع. انت تعرضت لمسألتين بجامع التعظيم والكبرياء. المسألة الاولى القيام، الذي يفهم من كلامك ان هناك قيامين، قيام لا يجوز وقيام يجوز. قيام لا يجوز إذا كان مقرونا بالتعظيم، وقيام يجوز إذا كان مقرونا بالاحترام دون التعظيم. فهمي هذا صحيح منك؟ كويس. إذا تركنا القيام الأول، قيام للتعظيم، واتفقنا على أن هذا القيام حرام، وعدنا إلى القيام الإكرام، هل هو جائز فقط أم هو مستحب في رأيك؟ لأن كل بحثك كان آنفا أن رأيك هكذا، فشو رأيك؟ كويس. نعم، ما
فهمت.
طبعا يعرف الفرق، يعرف كيف لا، يعني كيف؟ كويس. فماذا تظن حينما الرسول نهى اصحابه عن هذا القيام؟ وأنت تحمل هذا القيام على التعظيم، فهني طبعا ما بيقومونه، لكن القيام الثاني المستحب ليش ما بيقومونه يا؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، من الذي يفرق أكثر بين القيام المحرم وبين القيام المستحب ويتجنب الأول ويأتي الآخر؟ أصحاب الرسول هل ربوا على عينه وتخرجوا كما يقال اليوم من مدرسته، أم نحن الخلاف؟ أي الطائفتين أدرى بالتمييز بين الأمرين؟ لا، بس شرط واحد، ما تخسرني كلامي. لا، إذا ما بدك تحط لي كلامي بدك تعطيني جواب.
وضعنا شرط.
كيف لا؟ لكان بدنا نشرهم بري ما بصير. أنا معليش مثلا تجيبه على كيفك، بس قل لي أي الفريقين يعني يستطيع أن يميز بين القيام المحرم والقيام المستحب، أنحن أم هم؟
شيخنا، أنا قلت إنه هذا الشيخ كان يحصل للتعطيل لسبب
يعني تنصر يعني ما تقبل شغل
الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن القيام لهذا الشيء.
هاي ثلاث مرات انتهت هي كلامك شو رايك هذا؟ ثلاث مرات على سيد وعلى مسامع الجميع ثلاث مرات بتعيد كلامك ومع ذلك انا صبرت عليك اول مره وثاني مره وحشرتني انه اصبر عليك ثالث مره. ليه انت ما بتصبر علي ولو مره؟ وين صابر؟ وين شو جواب سؤالي؟ اي الفريقين؟ هي انا بكرر شوف الفرق بيني وبينك ولا مؤاخذه. انت تفرض علي انك تكرر كلامك اول مرة وثاني مرة وثالث مرة وعلى النظام العسكري مكانك راوح يعني في حركة لكن ايه ما في تقدم. بينما انا سألتك سؤال وكلمة وغطاء هدوني افهم ولا نحن كم استطاعتك تقول متى ما بتريد تقول نحن لا سمح الله او هن سمح الله. فليش تستعصي علي وما بجاوبني وبتضطرني كمان فو ما انا سمعت كلامك ثلاث مرات مكرر تجعلني انا كرر سؤالي ثلاث مرات وانت ما تجاوبني ولا مرة؟ ليه؟ نعم؟ كيف؟ لا أعوذ بالله أنا بفرض عليك الجواب. أنا بدي جاوب عن سؤال. هلا إذا سألتك اللمبة شعري ولا مطفية؟ أنا بدي إذا شعري ولا مطفية؟ أنت هذا هو. أنا عم أسألك أنه أنت قررت أنه في قيامين، قيام محرم وقيام مباح بل مستحب. فالصحابة نهوا من الرسول عن قيام المحرم، بقي القيام المستحب، فيا ترى فعلوه ولا ما فعلوه؟ فأنا عم أسألك هالتمييز اللي أنت ميزته بين قيام محرم وقيام مستحب، هني أعرف به منا ولا نحن أعرف به منه؟ لا هم
أعرف.
سامحك الله يعني بعد اربع مرات من السؤال شان تلي هم وانا امهد لك وجزاك الله خير انه تعطي كيف؟ لا وحدي وحدي انا ما رويت لك يمكن الخطأ مني لأنه لو رويت لك الحديث ما فكرت التفكير هذا اللي أخذ منا مسافة من البحث. يعني يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. طيب فإذا كان هناك قيامان ما بيعرفوا دون الأصحاب الكرام هاي المعرفة اللي عرفت حضرتك ولا تؤاخذني أبو إيش بقلوا لك؟ أبو عبد الله. ما بيعرفوا إن المعرفة اللي أنت عرفتها يا أبو عبد الله أنه في قيام محرم بيتركوه وفي قيام مستحب بيفعلوه. الحديث عم يقول لك كان الرسول إذا ظهر دخل عليهم ما شخص في الدنيا وهذا أمر طبيعي جدا أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك مع شدة الحب والشوق له ما كانوا يقومون له. ليه؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. فأنا بأعترف بخطئي أنه ما دعمت كلامي السابق بهالحديث اللاحق اللي هو واضح أنه الصحابة ما بيتعرفوا على هذا التقسيم اللي طلع مع فكر أبو عبد الله أنه في قيام حرام وفي قيام مستحب لأنه اني اعرف من كل من جاء من بعدهم بقولي عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اخشى ان يكون بالك مشغول بالمسألة الثاني، فاذا كان مو مشغول بالك ومستعد ان تسمع تتمة الموضوع حتى امضي فيه، والا انا برجع ببحث المسألة الثانية.
تفضلوا على الطعام.
هي نحن في طعام خير من هذا الطعام. بس لو سمحت لي ولو انه الموضوع انتهى، راح اروي لك بس حديث عن الرسول عليه السلام، لانه بعتبر هذا الحديث مثل وضع النقاط على الحروف بالنسبه لهذا البحث الاول. حديث في صحيح مسلم، ولابد انك تسمع بصحيح البخاري وصحيح مسلم. كيف؟ من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوما وهو جالس، لانه كانت دابة رمته على الارض فاصيب في اكحله في عضده، فمن شدة الصدمة لم يستطع أن يصلي قائما كما هو الفرض، فصلى قاعدا، فصلى الناس خلفه قياما أصحابه. وهذا أمر طبيعي لأن الوقوف فرض لله رب العالمين. احفظ سؤالك، احفظ مش قاعد، أجل سؤالك، احفظ سؤالك حتى أكمل لك الحديث النبوي. طبعا لا، ما أجلت موضع شيء. فصلوا الصحابة خلفه قياما، فأشار إليهم الرسول عليه السلام أن يجلسوا. بعد ما صلى الرسول وسلم بهم كلهم يصلوا قعود، ما في قيام بالفرض، صلاة الظهر قلنا. فقال عليه السلام، وهنا الشاهد: إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس، فارس كسرى، بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إن كنتم يعني قاربتم أو شكتم أن تفعلوا مثل ما بيعملوا العجم مع عظمائهم مع ملوكهم، يقومون على رؤوسهم، هن قاعدين قعودهم عن تجبر وتكبر، وقيامهم عن تعظيم. تمام الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى آخر الحديث. ثم قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الآن هنا ترى الرسول لما جلس في الصلاة جلس تعاظما وتكبرا، والجماعة اللي قاموا خلفه قاموا تعظيما له، ما بيخطر في بال الإنسان. لكن في مشابهة شكلية، والمشابهة جدا بعيدة لو تركنا الظاهر. رسول الله يجلس مضطرا، أصحاب الرسول يقومون مضطرين، لأنهم يعلمون مسبقا قول رب العالمين في القرآن الكريم: وقوموا لله قانتين. فإن قاموا خلف الرسول تنفيذا للأمر، فما واحد من الفريقين قاصد التعظيم أبدا. مع ذلك هون الشاهد شو قال لهم؟ عدوا، ما بدنا هذا التعظيم، ولو كان مو بقصد التعظيم وإنما بقصد إيش؟ الاحترام، التفصيل اللي سمعناه منك آنفا. ولذلك هذا التفصيل بارك الله فيك لا يدل عليه الشرع بل ينكره، وحسبك أن تعلم أن الصحابة ما كانوا يقومون للرسول إطلاقا، فلو أنهم كانوا يقومون من أجل احترام ولا يقومون من أجل تعظيم كنا منقول هذا التفصيل وارد، ولكنه لا أصل له إطلاقا في الشرع. وإن شاء الله فيما بعد إن طال بنا الوقت والعمر نبحث مسألة الدشداشة.
وحكم مكتوب اللغة الألبانية للألبان اللي عايشين هناك، لعلهم بيخطوا شوية من جهلهم ومن تعصبهم لمذهبهم. يعني ما يكاد يأمرهم بسنة إلا بتلاقي إيش حاربوه فيها. نحن منشوف العرب بيحاربوا السنن، فما بالك في الألبان. الشاهد أنا يعني بعتقد أنه في فرق كبير بين يوغوسلاف وبين الألبان، في فرق كبير بين الألبان وبين الأرناؤوط الذين يعيشون في يوغوسلافيا في كوسوفا مثلا، تسمع بكوسوفا ففي دمشق وغير دمشق من سوريا كان في مهاجرين كثيرين جدا هربوا من ظلم اليوغوسلاف، بيتكلموا كلمات ما كنا نحن نعرفها من قبل. نحن ألبان أرناؤوط، لكن اسم الأرناؤوط كاسم العرب، اسم جنس يعني يدخل تحت منه المصري والحجازي والسعودي واليمني وإلى آخره. كمان كلمة الأرناؤوط يدخل فيها شعوب كثيرة، من جملتهم الصربيون من الأرناؤوط والألبان. كنا نجتمع مع بعضنا في دمشق، أرناؤوط يوغوسلافيين والبان كثير كلمات ما نفهمها منهم. كيف بقى بتقول انه لغة اليوغوسلاف قريبة من الألبان وهي انت وقعت تحت الامتحان؟ انا جبت لك 4-5 امثلة ما فهمت شيئا منها اطلاقا.
هو الجنرال
لا هو قال لي جملة، قلت له هلا تبادلنا المواقف، شلون انا كنت احكي معك ما تفهم علي، هلا انت بدك تحكي معي ما بفهم عليك.
هذا دليل ضده برضه شيخ.
هو هذا
هو، لانه اصلا هي ما في لغه يوغوسلافيه، انه كل جمهوريه تتكلم حسب تعرفي، لانه في اراضي اسمها البانيه. اصلا اغلب المسلمين المتمسكين الان يعني قبل فتره كانت احد المسلمين قتل 4 يعني في السريه، واغلب يعني هم اكثر ما يخشى يعني تشديد على المسلمين، المسلمين الالبان يعني اكثر المسلمين اللي في الجنوب جنوب يوغوسلافيا اللي هم بريشتنا ونيش وهذه سكوبيا والجمهوريات يعني العاصمه المدن في الجنوب، هذا جديد لانه اغلبهم البان. انا كنت ارى يعني يحضر المركز الاسلامي في مناسبه مثلا يعني المناسبه الفقهيه مثلا،
اي نعم مولد كذا،
نعم فيحضروا يعني شباب من شباب الجنوب ما يتحدثوا، وكان في زملاء يدرسون يتحدثوا هم هناك يتحدثوا في الشارع يعني في الشارع كان يبدو الباني، لكن يقول يعني انه اغلب الكلمات مجملا يعني تفهم كلماته، لكن مثلا يمكن رجل تشوفيت يعني انه تغيير في بعض اللهجه يعني يغير يعني او طبعا بعض الكلمات لانه في 3 لغات يعني فيها. فانا هذا طبعا كنا نستخدم بعض الايام عندما كان يعني تمدح الدعوه، فنقول يعني انه نستخدم مثلا نحن يعني عند شيخنا يعني والاخباري منكم وهذا. وحاول
شيخنا بدي اسال في حديث قدسي، من عبدني سرا ادخلته حسن جنتي.
اولا ما بصح الا تسال، وابو عبد الله ينتظر البحث في المساله الثانيه.
تفكر ما كنت فيه شيخ والله
شيخ. لا ما انت فيه.
لا يا سبع الله.
الله يحفظك. لكن من رقع معك من قلك إذا أبو عبد الله بيسمح لك من جوك.
لو سمحت يا أبو عبد الله يعني أنت انقطع الحديث مع أبو عبد الله. الشيخ عبد الواقع معك.
سمحنا يا شيخ.
يلا شو سؤالك؟
من ما من عبدني سرا أدخلته حسني حسن جنتي.
هذا حديث لا أصل له وهو حديث صوفي. انتهى دورك بقى. نرجع للمسألة الثانية. لا نرأى العبرة بغيره فليعتبر. من هنيك الإذن بقى. بعدين بعدين خايف ايش يصبره هو. هو
فيها برضه
بحكي لك. هذه هي الصوفية
لعبد
الرحمن
الوكيل،
شو رأيك في الكتاب؟
أخواننا أنصار السنة في مصر في عندهم يعني معرفة بالصوفية وبدخنها وما دخل فيها من انحراف عن كتاب السنة، لكنهم لا يطبقون في النقد المنهج الحديثي، فهم بطنوا في كل من عرف عند الصوفيين أو حسين بأنه من الأولياء ومن الصالحين لمجرد أنهم يرون بعض كلماتهم مذكورة في كتبهم. فعبد الرحمن الوكيل من هذا النوع، أخونا عبد الرحمن عبد الخالق من هذا النوع، بينما ينبغي أن لا ننسب إلى من عرفنا يقينا أنه مسلم وأنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان مشهورا بالصلاة لا يجوز لنا أن ننسب إليه من الأقوال ما تكون هي الكفر بعينه، لمجرد أننا رأينا هذه الأقوال مذكورة في كتب الصوفية أنفسهم الذين لا يعرفون طريق الرواية ولا يتأدبون بأدب الرسول عليه السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فلولا هالنقطة كان كتابه جيدا.
تقيت في شيخنا؟
نعم.
تقيت في الشيخ عبد الرحمن الوكيل؟
آه.
في مصر ولا؟
في مصر. في مصر يعني قديما، ثم في السعودية لما كان يدرس هناك.
إله فلان يذكر كل واحد منهم يذكر له إله.
آمين الله. وهذا المتسرب إليهم من شيخهم حامد الفقي.
أيضا التقيت في شيخنا.
أي نعم. أي نعم. الشيخ حامد يعني كان في عنده مبالغة في الكلام جدا، وهذا الحقيقة من عجائب الحرية اللي كانت في ذيك البلاد المصرية، لأنه لا شك أن الغالب على المصريين هو إكرام التصوف وحب التصوف والمبالغة في إكرام الأولياء والصالحين طنطاوي وبدوي والشعراني من آخره. فكان إذا ذكر هؤلاء ذكرهم بألقاب قبيحة جدا، وكما يقال إن أنسى فلا أنسى أنه لما كان يذكر الشعراني وما يذكره من يعني حكايات هي طامات في كتابه الطبقات الكبرى، كان بدل ما يقول قال الشعراني بيقول قال البعراني. اي نعم. وكذلك اول ما التقيت به التقيت في مكة في اول حج حججتها، زرته في الفندق، كان معي قائد الفوج اللي كنت انا معه يومئذ، نعم، اسمه فادي المارك، عرفوا فيه. أنا ما سمع باسمي، وأنا طبعا شاب يومئذ أي قبل تقريبا 35 سنة. قديش صار انتهائي؟ 40 سنة. هذا هو. المهم قام هيك وعانقني وأهلا وسهلا وإلى آخره،
وكيف الاخوان وكيف الدعوة هناك في سوريا والاخره. اجت مناسبة ذكر الاخوان المسلمين. شو قال لي هذول الخوان؟
وبرضه سمعت انه كان يقول عنهم الحسانبة.
نعم. لا سبحان الله، يعني في عندنا الكلمات ما تستحسن بالنسبة للدعاة. الظاهر أن الأسلوب انتقل إلى عبد الرحمن الوكيل وغيره. حاجتنا بالنسبة لأبو عبد الله طول باله علينا، جزاه الله خير. أهلا وسهلا. بس قرب الكرسي، قرب الكرسي شوي نحو هناك.
حياك الله.
أهلا.
الله يبارك فيك.
بالنسبة لإطالة الفوم، أنا بوافق معك أنه إطالة الفوم ممكن يكون فيه كبرياء وخيلاء. ما بوافق لأنه بدي أنا داريك، لأني لو كان بدي داريك داريتك من قبل، وإنما لأنه تكلمت بكلامي وافق حديث الرسول عليه السلام وقوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. من جر إزاره خيلاء، أي تكبر يعني.
في حديث قدسي في الموضوع الكبرياء والرجاء والعز والذل، فمن نازعني على واحد منهما أدخلته النار ولا أبالي.
نعم، هذا حديث صحيح لكن ليس له علاقة بموضوع اللباس
بشكل عام.
اي نعم، فيدخل موضوع اللباس في هذا العموم. لكن لا يعني هذا الحديث، وهنا كما يقال بيت القصيد، لا يعني هذا الحديث أن المسلم إذا أطال ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء أنه ما عليه شيء. لا يعني هذا. ليش؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع منهجا، وإن شئنا قلنا زيا خاصا للمسلمين، من حيث عدم إطالة الثوب. لو لم يكن في هذا الموضوع غير هذا الحديث، حديث الخيلاء، كنا منقول الثوب الطويل بيجوز لباسه إلا عن خيلاء فحرام. لكن في عندنا شيئان آخران، أحدهما من فعله عليه الصلاة والسلام حيث أن ثوبه لم يكن طويلا يجره على الأرض، أو على الأقل يطول الكعبين. وبلا شك أنه كما جاء في بعض الأحاديث خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الشيء الأول. والشيء الآخر وهو أهم، يقول الرسول عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. هذا الحديث معناها وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجا عاما في لباسهم بغض النظر عن الخيلاء. نقول أن يكون إلى نصف الساق، يجوز أن يكون أطول، يجوز. ما حد هذا الجواز ما فوق الكعبين، كعبين معروفين العظمين الناتئين. فيجوز لك صورة من الصورتين هذون، أما ما دون ذلك فالرسول عليه السلام يقول في النار. وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يقول أنا لا أطيل ثوبي خيلاء، لأن الجواب قد يكون الأمر كذلك، والله أعلم بما في القلوب، ونحن لسنا مسلطين على ما في القلوب، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. هذا الظاهر هو الذي حدده الرسول عليه السلام بقوله: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. بعد هذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين عامة، لا يجوز لنا أن نقول أن هذا كان في زمن الرسول فقط، لا، لأنه كما نعلم جميعا نحن نفخر بأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من خصائصه أنه قال في حديث معروف: فضلت على الأنبياء بخمس، من جملتها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. والآية تكفي في هذا الصدد: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآية الأخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الحديث الآخر اللي بيقول: ما من رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. معنى هذا وذاك كله أن شريعة الرسول عليه السلام شريعة مستمرة إلى يوم القيامة، لا تبديل لخلق الله. فكل حكم نطق به الرسول عليه السلام أو فعله في ذاك الزمان ولم يأتي دليل يخص ذلك الحكم به عليه السلام أو بزمانه، فهذه الأحكام تبقى مستمرة إلى يوم القيامة. ولذلك ما يصح أن نقول أن الدشداش اليوم إذا كانت طويلة ما عليه شيء، لأنه العرب كان من عادتهم أنه يطيلوا ذيولهم تكبرا. نقول قد يمكن أن يكون هذا كان في العرب كما كان في العجم وكما هو موجود اليوم يرحمك الله، ولكن لا يعني ذلك أن من فعل ذلك بنية غير نية إيش الخيلاء أنه يجوز ذلك له. وكما قلنا ما هو يعني كيف نميز أنه هذا ثوب طويل عن خيلاء وهذا الثاني نفس المشكلة بس هذا لا يرفع عنه خيلاء؟ شو الميزان اللي عندنا؟ ما في عندنا ميزان. ولذلك شو كان داخل الشكل؟ معليش وبدون جر يعني معليش بدون جر معليش يعني إذا كان ما بجر كنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني أصبع ما بكنس الأرض من وراء يعني معليش طيب هلا انت لما بتحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟ اي شيء دليل هو عندك نحن نكتفي منك انه يكون دليل عندك يعني ما بنحرج عليك بنقول لك بدنا هيك بدنا هيك انت هات الدليل.
ومستاهل جزاك الله خير.
هذا واجبنا يسروا ولا تعسروا. من ريحك شوي في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمان يسموه شرلستون سمعتوا الاسم شي عنكم؟ كويس هذا شو رأيك كانوا بيلبسوه عن حسن نية؟ شو ما عرفته ابو رائد شرلستون؟
ايه
ما عرفته؟
شرلستون
ايه البنطلون
رجله
عريضة ايه عريض وطويل
طويل
يمسح الارض يعني اول شيء بنهرم البنطلون واسأله ايه هذا شو؟ يعني قولك موضة الموضة هي مش مقصود منها شيء يعني هلا لما الامرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة لكن مو مقصود وراء الموضة شيء
المرة يختلف
لأنه المرة أنا عارف أنه يختلف بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود ما بيصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة ولما بسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا ليه؟
لا مش
بس تحير المثال مني طلع المثال طلع مني اعطيني جواب لا تخسرني الجواب بكفي ما سبق
لكن في زمن عمر قال اعطاهم الرسول والاسلام ضعيف والان الاسلام قوي هذه امور ومسائل واجهها الاسلام في البدايه
وهذا لا يعني انه احنا نظلنا ماشيين عليها فقط.
ليش؟
عمر بن الخطاب ليش ما اعطى مثلا المؤلف قلوبهم زي ما اعطاها مرة؟
في فرق كثير، في فرق كثير هلا بين عمر وبين ابو عبد الله. عمر عم يعطي جواب، ابو عبد الله ما عم يعطي جواب. عمر عم يقول انه مؤلف قلوبهم مشان تأليف القلوب، هلا الاسلام صار قوي اسلم ولا عمره ما يسلم. هذا كلام بيعبي الراس، لكن ابو عبد الله بيتبي ارضه بيدعي الدعوه وما بيجيب الدليل عليها، حتى بيضطر انه يسال شو الدليل بدك اياه، من يسر له من قبل اي دليل، ما بيقدم ولا اي دليل.
والله يا شيخ ما انا بالنسبه حتى الموضوع هذا مش موضوع اساسي بالعقيده، يعني موضوع اللباس.
طيب ونحن اثرنا ولا انت؟
بقول
لك
يعني
لا انا بقول لك انا اللي بقول لك مش انت، نحن اثرنا ولا انت؟
وانا بعلق على الحديث بقول انه الحديث اللباس غير مهم في العقيده لها درجه يعني.
جزاك الله خير في الامور، معاك يعني جاوب على اسئلتك.
سامحك الله، سامحك الله. يعني كم مرة أنت بسألك ما بجاوبني ليش؟ مع أنه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وإلى آخره، ليش ما بتجاوب؟
ما جاوبتك يعني عفوا، ممكن أنه عدم سؤالك أو ردك أنه يعني أنه أنت بتتجه لشيء وما بتستطيع أن تجيب عليه، أو ما بعرف، أو بدك تستفيد أكثر من الشيء مثلا. موضوع اللباس
يا دي اعتقاد مين جبته يا اخي؟ الله يهديك، قولك في اعتقاد مين جبته؟ هل انت تعتقد انه كل مسلم بيعده الملايين، كل مسلم له عقيدة على كيفه، ولا هو مقيد بالشرع؟ ارجو انك جاوبني بكفي حيزة.
هل اللباس عقيدة؟
لا حول ولا قوة الا بالله. شو بتفيد من السؤال هذا؟ شو بتفيد منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة، شو استفدت؟ وأنا بسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟
هو أنتوا أثرتوا الموضوع، أنا ما فتحت ولا دورت عليه.
كمان الدشداشة أنا أثرته؟
يعني دقتك المتناهية في الموضوع جعلت لك ابو عبد الله يظن انه الاهتمام كله ازاي في الموضوع، يعني كانه وصل لمرتبه العقيده. الشيخ صحيح في كل مسائل مسائل يعني مش المسائل
العقيده مثلا كان قلت له
يعني ابو عبد الله الشيخ كل بحث دقيق بحب الامور تتضح تماما بس يعني مش انه والله لانه المساله يعني قضيه عقيديه مصيريه.
الموضوع
احنا
اذا حكينا
فيه جزاك
الله خير،
بارك
الله
فيك، ونحن
نستفيد يعني واذا في عندنا راي او كلام ممكن نحكيه.
امكن ولا ما امكن؟
امكن طبعا.
خلاص خلاص، لان مش كل شيء ممكن يقع، لكن هذا ممكن وقع. وتكلمت انت كما ترى وكما يعني تريد تماما، وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك، لكن مثل ما انت لك الحريه تتكلم كما تشاء، نحن كمان لنا حريه نسالك ما الدليل على ما تقول. ايوه انا اسف انه حربنا الدليل في كل ما قلته، ما اعطيتنا ولا بدليل. بقول بارك الله فيك، مثل ما انت تكلمت بكل حرية لانه هذا حقك ان تتكلم فيه، بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم وبنسأل، لكن مع الاسف انت ما من سؤال سئلت عليه الا جبناك، اما نحن سألناك وما اجبتنا فحرمتنا الجواب عن السؤال، ورجعت تقول بالاخير ان اي مسألة عقيدة، كمان جاوبناك قلنا لك لا مو عقيدة، لكن شو استفدت انت من السؤال والجواب؟ ما استفدت شيء، مكانك راوي.
بالعكس انا كل قصدي انه هذه امور نهانا على الرسول وانتهت في زمان لانها كانت لازمه لهذاك العصر.
وسألتك شو عرفك؟ شو عرفك؟ قصدك مفهوم؟
أن السائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجودة وكان احتكوا فيها والرسول عز وجل
لها ومنتهت في ذاك العصر. شو عرفك يا أخي؟ قول لك انتهت بارك الله فيك. يا أبو عبد الله فتعينك أن تتكلم كلام خطير جدا الآن. والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة. أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره معناه عطلت الشريعة. شو أمر سهل لك تقول أن هذا الحكم انتهى؟ مين اللي انتهى؟ دين الله حكم شرعي الله أنزله على قلب محمد عليه السلام وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اليوم. مين اللي وقفه؟ مين اللي عطله؟ مين اللي صلاحية يوقف الحكم الشرعي؟
ما قصدي
أنه
الوقف
وهو شيء
على
ربول
هذه مسائل.
يعني كمان بدك رب بدك تعيد الكلام كأنه ما فهمنا عليك. هذه مشكلة. هذه مشكلة.
عالج الرسول عليه الصلاة والسلام.
يقول إنه انتهى في يعني إنه صار في حكم شرعي فيه وسائر الحكم الشرعي يعني مفتوت في حكم شرعي خلاص.
عفوا ما فهمت والله.
يعني قصده انتهى.
إيه شو قصده؟
يعني إنه في حكم شرعي معروف. هذا سائر المفعول يعني.
شو هو الحكم الشرعي المعروف ما هو؟
هو هيك قصده.
إيه وين هذا الحكم الشرعي ضايع ولا موجود؟
الأمر اللي هو بسأل عنه.
معليش موجود هذا ولا مفقود؟
لا موجود طبعا.
وينه؟ عم نقول له وينه؟
ما بدي له
مش موجود غير عنده بس. نسألك نحن سؤال بس ما تأخذني ما له علاقة في العقيدة. وإذا كنت كمان بتحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة. شو حكم لبس الذهب من الرجال؟ يجوز ولا حرام؟
والله الحديث الوارد انه الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الحرير.
ريح حالك انت، ريح حالك. ريح حالك، قول حرام ولا حلال؟ لما انت بتلي حلال بقول لك شو الدليل؟ لانه بتكون خالف ما عندي. لما بتقول انه حرام مثلا واتفقنا ما في حاجة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيرها. فشو حكم لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال؟ حرام ولا حلال؟ نعم؟
يعني حرام.
انا هيك ما سألكنا ولا ما نهى؟
التحديد والحرام يأتي بنص القرآن.
بس
والرسول صلى الله عليه وسلم
بنص القرآن الكريم
الله سبحانه وتعالى
كل يا اخي واحدة بس انصفنا بواحدة. انا عم اسألك بس بالقرآن الكريم اللي الحرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
الرسول عليه السلام نهى عن الحرير.
أنا عم أقول لك اللي بيحرم غير الله. أنا عم أقول لك اللي بيحرم غير الله لحتى تقول لي أو تعلمني إنه ما بيحرم إلا الله. ما بيحرم إلا الله. طيب. شلوني معك جاوبتك؟
تمام.
في على شيخ الله يرضى عليك إحنا بنسأل لنفهم.
نحن بنسأل مو أنت. بارك الله فيك. نحن بنسأل مو أنت. نحن بنسألك شو رأيك الذهب ما بيحرم إلا الله. طيب شلوني معك جاوبتك؟
تمام.
في على شيخ الله يرضى عليك إحنا بنسأل
نحن بنسأل مو أنت. بارك الله فيك. نحن بنسأل مو أنت. نحن بنسألك شو رأيك الذهب والحرير حرام للرجال ولا لا؟ ترجع بتقول ما بيحرم إلا الله. نعرف نحن ما بيحرم إلا الله لكن بنسألك حرام ولا حلال؟ ما بتجاوب.
والله
عودتنا الليلة بلكي إن شاء الله ليلة ثانية ربنا بيكتب لنا نصيب ونحظى منك بالأجوبة.
ما خلينا نسأل سؤال
الشيخ، الموضوع لا راح ندخل في العقيدة.
في العقيدة
أنا بدي أدخل في العقيدة. قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إله تأويل عندك النص هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟
أبو عبد الله
نعم. يعني
معنى كلام الرسول عليه
الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم، من صاحبكم؟ كمان ما بدنا هو بالجواب. كيف بدها تفهم مني؟ سائل ومسؤول ما بيجتمعوا. سائل ومسؤول ما بيجتمعوا. وشو الفائدة إذا فهمت مني وأنت كنت فهمان أحسن مني؟
لا لا سمح الله إحنا ما كنا إحنا فهمانين
أحسن مني. لا أنا عكس مني عم أقول مو أحسن مني.
قول عكس يعني.
عكس مني. طيب المسائل السابقة ليش ما فهمت مني؟ المسائل السابقة ليش ما فهمت مني؟
والله أنا بحب أناقش.
شو بتحب؟
بحب أناقش.
وش يخبرك بالضبط؟
أنت إذا بتحب تناقش نحن بنحب نناقش ونناقش. وآمنت كل الجلسة هي إنه بنحب نناقش ونناقش ولا لا؟
طبعا.
إذا بتحب تناقش سمعت بزمانك قول الرسول عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ آمنت بهذا الحديث؟ هذا بناقض كلامك السابق لأنك قلت أنت ما بيحرم إلا الله.
هو واضح التفسير الحديث هذا ولا يعني الخمر فيه ولا هو
أنا ما عم أسألك واضح يا أخي المعنى الله يهدينا وإياك واضح الحديث كالشمس في غابة النهار لكن هذا حديث مش بالقرآن وأنت قلت اللي بيحرم هو الله وبس وهون هذا الحديث بيقول لك كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
نعم وهذا هو التحريم ورد بالقرآن الخمر وهذا تصديق لما جاء في أصل العقيدة اللي هو القرآن الكريم.
وين حرم الخمر في القرآن؟ لا تتعب حالك لأن الأرض مسكونة. لا تعب حالك ما في بالقرآن تحريم الخمر كما قال في الحديث طبعا بس هذا مو معناه انه حرام صحيح انه بيحب المناقشة بس مين ما بيحب المناقشة اكثر نحن بنسألك كل مسكر خمر كل خمر حرام هذا لفظ الرسول مش الله بالقرآن وانت ذيك ساعة قلت انه الله هو اللي بيحرم واذا كنت صحيح بدك تتعلم مني وانا عبد كان عبيد كلهم بقول لك شيء الله هو اللي بيحرم هو اللي بيحلل
لكن الله بيوحي لنبيه أن يلقي إلى الناس تحريم وتحليل على لسان رب العالمين، تارة في القرآن تارة في حديث الرسول عليه السلام. فلما هو بيقول لك كل مسكر خمر كل خمر حرام، هذا مش من عنده. ولذلك أنا سألتك آنفا شو بتفهم إنه من قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قولوا وكل خمر حرام مش من عنده، من عند رب العالمين. لكن أنت لما بتقول من تحريم من الله يمكن بتفهم الناس شيء أنت ما لك قاضه. ليه؟ لأنه بيجيك عليك هالحديثان بتقول هذا حديث مظبوط. شلون هذا مظبوط؟ وهذيك ساعة قلت بتحريم بس من الله، وبتحاول هلك أنت تشوف آية بالقرآن بتصرح بتحريم الخمر. ما في آية بالقرآن. حتى بعض الجهلة اللي ما بيفهموا باللغة العربية بيقول لك الخمر ما هي محرمة، هات آية من القرآن. نحن بنقول لهؤلاء إن كنت مسلما أعطينا آية أن في خمس صلوات كل صلاة وقتها كذا وعدد ركعاتها كذا ويصلى فيها بالفاتحة وبسورة وتشهد الآخرية. التفاصيل هي موجودة في القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما فيها التفاصيل هذه. منين اجتنا التفاصيل؟ منين اجتنا التفاصيل؟ أيضا
وهذا من المتواتر الصحيح عن الرسول
صلى الله عليه وسلم. لا، مو متواتر، وهذا له بحث ثاني. يعني يكونوا إذا كانوا متواتر ما بنقبلوه؟
ليش يعني يصير متواتر؟ معلش.
لا معلش، بدنا نشوف. إذا كانوا متواتر ما بنقبلوه؟
الصلاة هاي اللي بنصليها كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها نقلت كثير وظلت
طيب. سؤال يريد عليه، هالصلاة اللي عم يصلوا المسلمين كلهم يصلوا مثل بعضهم ولا في اختلاف؟ ما جاوبتني. يعني هيك انت متعود انك ما تجاوب حتى نبطل نسأل؟ هذا مو جواب. انا عم اسألك ان المسلمين هذول هل تواترت صلاة عندهم كلهم صلاة واحدة ولا كل واحد يصلي شكل؟ شو بدي بالكويت انا؟ كل واحد؟ ما بتعرفي ناس بصلوا هيك وناس بصلوا هيك وناس بصلوا هيك وناس بتوركوا وناس بيفترشوا ولا آخره؟ شلون واحد؟
بس العدد الركعات
يعني إذا واحد صلى
مثلا ليزيه
الناس بحفظ فيهم. هذا تعيد كلامي علي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. شو بدنا فيها أخي؟ هي بضاعتنا. بس عم نسألك هاي متواترة؟ طيب الحديث اللي سألناك متواتر، كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. يعني انت يا ابا عبد الله مشكلتك مشكلة تفتح ثغرات بعدين ما بتوع بيدك تسكرها، بتكون في الشارع بتقرن جمت الرجال للغرب.
بالمناقشة والشيخ ناقشة
كيف؟
بمتنع على الإجابة لأن عارف الموقف وعارف
هكذا. ما شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
لا مش قصة مش عارف، عارف بس أنا أمتنع وأعرف.
طب وين يوصل
الحكي
هذا؟ وإذا واحد قال لك لا
بفضل بسجل أدخل في محلي وما أجيهم بدخلش يعني.
بس هذا إنصاب؟ أنت هيك متريح.
هاي شو تسمى أنانية ولا محبة ولا مودة ولا
الله
شنو لا
يعني
هو يجب
الأساسيات
الجميع
يهتم بها
المسلمين والأمور فرعية.
شو الفائدة؟
أبو عبد الله مصمم أنه ما يتزحزح من مكانه خيده شعره. شو الفائدة بقى؟
حديث تعليم المتعة مثلا.
طيب نقلب ورقة يعني ما يقولوا. هذا موقفك يا أبو عبد الله بس بالفروع ولا بالعقيدة كمان؟ ها؟
فيها لحظة بس بالفروع يعني بس
العقيدة
ما فيش حاجات يعني الواحد
يعني انت شعرت انك جاوبتني؟ جاوبتني عن سؤالي؟ طيب اللي بتعرفوا انت شو كان سؤالي؟ هلي بتعرفوا انت شو كان سؤالي؟ عم تسألني كمان ولا انا عم اسألها؟ انه هذا الموقف اللي حضرتك عبرت عنه انه هيك انا متريح له يعني انك ما تجاوب. طول بالك انا سؤالي كان انه هذا الموقف بس يعني في الاحكام ولا كمان في العقيدة؟ مفهوم سؤالي؟ كويس لعلي انا افهم جوابك.
والله
في كل شيء يعني لكان خليك مرتاح.
جزاك الله خير. حد إيه؟ يسمع انا تسليم رفقه السماع عن افضل المنافسين.
يا ريت يا ريت كان هكذا. يا ريت يا ابو عبد الله كان هكذا. نعم شو عنده؟
تفضل.
قبله؟
بس انا ضيف يا شيخ ما اخذ هذه نسألكوا أفضل.
وأنا يمكن يعني حابب أسأل السؤال يعني
أنت شايف يلا
الله
يعتمر بالسعيد كله. أقول كثير من ينتسبون للعلم والدعوة يعرفون الشيخ فهذا التعريف هل ينفعهم؟
كلا لا ينفعهم لأن هذه العقيدة ليست كافية لأن الكفار الذين عادوا الرسول عليه السلام وقاتلوه واضطروه للخروج من بلده والهجرة إلى المدينة المنورة كانوا يعتقدون هذه العقيدة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فآيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن المشركين كانوا أولا يؤمنون بوجود الله وثانيا لا يجعلون شريكا لله في ذاته فلا يعتقدون أن هناك خالقا معه نافعا معه ضارا معه بل كانوا يعتقدون أن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الله عز وجل لما أرسل الرسل وبعث وأنزل الكتب ما فعل ذلك لكي يدعو الناس
إلى الاعتقاد بوجود الله وبأنه هو الضار النافع وأنه لا شريك له في شيء من ذلك، ما بعثهم ولا أنزل الكتب من أجل هذا، لأن هذا أمر مفطور في الناس حتى المشركين. ولذلك صرحت الآية الكريمة أن المشركين إذا سئلوا أإله مع الله فرقوا بين الإله وبين الرب، فهم يشركون في الألوهية ولا يشركون في الربوبية، يعتقدون بأن الله هو رب العالمين وحده لا شريك له، وأنهم إذا وقعوا في مصيبة وفي بلية تضرعوا إلى الله والتجأوا إليه لما وقر في نفوسهم من أن الله هو الضار وهو النافع. فهم كانوا يؤمنون بما يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية، لكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة هؤلاء الناس جميعا إلى عبادته وحده لا شريك له، ليس إلى اعتقاد أنه واحد في ذاته وأنه لا خالق معه، لا، هذا الاعتقاد كانوا يؤمنون به بصريح القرآن الكريم، وإنما الذي كانوا يكفرون به أن هناك أشخاص مخلوقون ويستحقون أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى، وهذا صريح في القرآن حيث قال عز وجل: والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الذين تدعونهم في الشدة هم عباد أمثالكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم، لأنهم يعتقدون أنهم عبيد. ولذلك قال عز وجل في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء إذا سئلوا لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يؤمنون بأن المعبود الحق هو واحد لا شريك له في العبادة، ولكنهم من ضلالهم أنهم اتخذوا من بعض الصالحين أولياء يعبدونهم، يتوجهون إليهم بالدعاء والاستغاثة والركوع والسجود. لماذا؟ هم أجابوا بأنفسهم وألسنتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا المشركين الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام ما كان الخلاف بينه وبين الرسول هو في أن الخالق واحد والرازق واحد والمحيي واحد والمميت واحد، هذا كانوا يؤمنون به، ولكن الخلاف كان في أنهم عبدوا غير الله عز وجل، خضعوا لغير الله عز وجل، فأشركوا مع الله في العبادة وليس في الربوبية. ولذلك وصل ضلال هؤلاء المشركين إلى أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت، وهذا الطواف ورثوه من أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم دخلهم الشرك، فكان قائلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه أنت وما ملك.
لك شريك، لكن الشريك هو مملوك لك وما معه أيضا مملوك لك. إذا فالمشركون كفروا بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، وليس بتوحيد الربوبية. ولهذا في القرآن الكريم: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. أما الآية السابقة شو هي تبع لا تبع الربوبية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هون قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الشاهد أن الآية الأولى صريحة بأن المشركين يؤمنون بربوبية الله وحده لا شريك له. الآية الثانية صريحة بأنهم يذكرون أن يكون الإله واحد. شو معنى الإله إذن؟ الإله هو المعبود. فلما كان الرسول يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كانوا ينكرون ذلك ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. في الآية الأخرى: وإذا قيل لا إله إلا الله، وإذا قيل لهم ما في لهم يستكبرون. نعم، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. كيف يستكبرون وهم في الآية الأخرى ربنا بيخبر عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. معنى ذلك أن الربوبية شيء والألوهية شيء آخر. الرب واحد باتفاق البشر جميعا، حتى المشركين الذين قاتلوا الرسول عليه السلام وعادوه كما ذكرنا. أما الإله فمتعدد عندهم، ولذلك استنكروا على الرسول عليه السلام حينما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة أنواع وأقسام، وأعظم عبادة تتجلى فيها حاجة الإنسان وعبوديته لله عز وجل هو الدعاء. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اذا المشركون، هذه نقطة مع الاسف كثير من الخواص المسلمين اليوم لم يتنبهوا لها، وهو التفريق بين الربوبية وبين الألوهية. المشركون كانوا يؤمنون بوحدانية الله في الربوبية، ولكنهم كانوا يكفرون بوحدانية الله في العبادة والألوهية. ولذلك كانوا يقولون بأن لله شريكا، لكن هذا الشريك مملوك لله وما يملكه هذا الشريك. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله لا يجوز تفسيره بمعنى لا رب إلا الله. هذا اعتقاد المشركين لا يكفي، وإنما لا إله إلا الله معنى هذه الكلمة التي جاءت في القرآن مأمور بها عليه السلام والمقصودين أمته: فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى هذا: فاعلم أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. مش لا رب إلا الله، لا رب إلا الله المشركون يؤمنون بهذا، يعني الخالق والرازق والمحيي والمميت المشركون يعتقدون بأنه واحد لا شريك له، لكنهم يجعلون له شريكا في العبادة. من هنا لا يجوز للمسلم أولا أن يفهم هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، لأنه تعطيل لمعنى الألوهية والعبادة لله عز وجل وحده. ثانيا، إذا فهم المسلم هذه الكلمة الطيبة أن المعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا يجوز له أن ينقض هذه العقيدة، عقيدة التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له عمليا. كثير من المسلمين اليوم يدعون في الشدائد غير الله كما كان المشركون يفعلون تماما، فهذا بنادي البدوي، وهذا بنادي القادر جيلاني عبد القادر جيلاني، وهذا بنادي الشاذلي وإلى آخره. كل هؤلاء الأشخاص يعبدون اليوم من كثير من المسلمين بسبب جهلهم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولهذا كان أول ما دعا إليه الرسول عليه السلام هو هذه الكلمة الطيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله لا يعني أن لا رب، وإنما يعني أن لا معبود بحق إلا الله. فمن اعتقد أن لا معبود بحق إلا الله آمن بأن الرب واحد لا شريك له، لكن من آمن بأن الرب واحد لا شريك له بذاته قد يكفر بالعبودية بعبادة الله وحده لا شريك له، لأن من عبادة الله الدعاء، فإذا دعا غير الله فقد اتخذه إله من دون الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يذكر الآن، والساعة 11 الآن يا أبو عبد الله، نصلي ونمشي، أي بس الوقت ضاق بالنسبة للصلاة. تفضل.
قل مثل هذا الفهم الخطأ اللي انتشر بين المسلمين،
أي نعم،
وحتى عند بعض الخواص، مثل هذا انتشر في مسألة ذات الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين تم يقول الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود،
أي نعم،
ولا يعرف شيئا بهذا الباب.
هذا هو الضلال المبين. مع صريح القرآن بأن الرحمن عرش استوى، وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، ووصف لعباد المؤمنين يعبدون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، نعم، وتعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، وأنه مستعلن على خلقه أجمعين، وأنه ليس ممازجا لخلقه كما يقول هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم أن الله في كل مكان. الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في الحديث الصحيح: كان الله ولا شيء معه. وين المكان اللي حشروا الناس في كل مكان، وبخاصة هذه الأمكنة، فيها الأمكنة الطاهرة وفيها الأمكنة النجسة والخبيثة، فيها الكهاريز وفيها البارات وفيها الحانات والخانات وإلى آخره، كيف لا ينزهون الله عز وجل عن أن يكون في كل مكان، مع أنه يقول في أكثر من آية كما ذكرنا أنه على العرش استوى. وفي الحديث الصحيح والوقت ضيق
أن الرسول عليه السلام سأل جارية يريد سيدها أن يعتقها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. التفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. الجارية في عهد الرسول أفقه من كثير من الفقهاء اليوم، لأنك إن سألت كثيرا من هؤلاء أين الله أجابك في كل مكان، وبكل واحد جاري يقول الله موجود في كل وجود. مساكين هؤلاء الناس، الوجود مخلوق وكان الله ولا مخلوق، فهل ربنا بعد أن خلق المخلوق اندس في هذا المخلوق على ما فيه من قذورات؟ تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونقوم نصلي إن شاء الله. هيأت لنا مكان إن شاء الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة.
حي على الصلاة.
حي على الدعوة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟ ألو؟
نعم.
كيف حالك شيخنا؟
ما بعرف أنت طلبتني.
نعم يا شيخ، وكيف صحتكم؟
الحمد لله بخير.
في أخونا خلي نوجه يعني خلي أخي عائلة هذا السؤال ضروري جدا.
إيه؟
أنا فضل شيخ علي. قبل أيام يا أستاذي توفيت والدة أحد الإخوة.
نعم.
فدفنوها في مقبرة جديدة في ضواحي الزرقاء.
إيه؟
هذه المقبرة جاء القبر الذي لهذه المرأة على طرف المقبرة قرب من الوادي، وبقرب هذا القبر ايضا هناك العبارة التي يعني تأتي فيها المياه وما شابه ذلك. فيغلب على ظن هؤلاء القوم اللي هم اهل هذه المرأة المتوفاة انه اذا جاء يعني اي شيء من المطر او جاء مطر قوي ممكن يشيل القبر بما فيه. فيقولون يعني هل هذا الشيء، وهو طبعا ظن راجح وقد استشاروا فيه عددا يعني من اهل الخبرة في هذا الباب، فقالوا نعم هناك احتمال كبير يعني انه اذا جاءت مطرة قوية تشيل القبر وكذا لانه على طرف الوادي جاي، فهل هذا يجيز ان ينبش القبر وتنقل الجثة الى قبر اخر في منطقة اخرى في نفس المقبرة لكن يعني بعيد عن الوادي؟
الجواب يأتي بعد سؤال.
تفضل يا أستاذي.
هل سبق أن الوادي طف ويصل لذلك المكان وأعلى منه أعلم الناس الذين حوله؟
نعم أقول
نعم.
المقبرة جديدة ما حصل أي شيء لأنها ما افتتحت إلا منذ شهور تقريبا.
لا هذا فهمته، لكن فهم من أين بنوا ظنهم؟ لابد أنهم رأوا يوما ما الوادي جرى وسال.
طبعا هذا حاصل شيخنا، الوادي يعني يأتيه المطر ويطمر فيه.
أستاذ علي لا تعجل علي.
تفضل يا شيخنا معذرة.
يعني افترض أنه بين أسفل الوادي
نعم
من القبر الآن 10 أمتار.
نعم.
أمتار مش مهم، افترض ما شئت.
نعم.
السؤال الآن إذا افترضنا أنه 5 أمتار بين القبر وبين أسفل الوادي.
نعم.
هل سبق أن الوادي سال وارتفعت مياهه حتى وجاوز 5 أمتار؟ فهمت علي؟
مفهوم يا أستاذي. نعم سبق أن حصل هذا لكن قبل القبور.
أنا عارف.
نعم حصل.
حصل.
نعم حصل.
ويجزمون بذلك؟
ويجزمون طبعا لانه خاصة يعني في الشتوى الاخيرة بجوز وصل الى 20-30 متر مش يعني 5 امتار. اخذ السيل منطقة كبيرة من المحلة التي فيها المقبرة الان، المقبرة الجديدة. يا
حبيبي قولك انه وصل 20 امتار ما في شيء، لانه قد يكون القبر الان فوق 30 متر.
لا اقل بكثير شيخنا.
طيب فاذا هن بيجزموا انه السيل في بعض الاحيان جاوز منطقة القبر.
نعم.
هكذا.
نعم يجزمون.
طيب يأتي الان سؤال ثاني.
نعم.
وهو الاخير.
نعم.
متى دفنوها؟
منذ اسبوعين.
اسبوعين.
نعم. او اقل يعني.
طيب. كمان هاي بالجماعة في طبيعة الارض هناك.
الارض ترابية جدا.
معليش مو هذا المقصود.
تفضل.
المقصود هل تأكل الارض هناك الاجساد لمدة قليلة ولا كثيرة؟
والله يا استاذ الله اعلم ما ندري.
إيه؟ فالجواب الان يتحرر كما يأتي.
نعم.
اذا غلب على ظنهم.
نعم.
انهم يجدون المرأة.
نعم.
في كفنها لم يبدا.
نعم.
بحيث انهم لا يطلعون على عورتها.
نعم.
يجوز لهم أن ينقلوها كما هي إلى قبر آخر.
نعم.
أما إذا كان يغلب على ظنهم ولابد هناك في رجل بيسموه مقابري.
نعم.
فهو بيعرف طبيعة الأرض.
صحيح.
ولابد له تجارب.
نعم.
فالسؤال الأخير اللي وجهته إلى.
نعم أستاذ.
يوجه إليه.
نعم.
فهل يجدون الكفن قد بلي؟
واضح تمام الكلام شيخنا.
كويس. فإذا
إذا كان قد بلي فلا يجوز.
المقابري سلبا أو إيجابا.
نعم.
يكون الجواب بالسلب أو إيجاب، بمعنى إن كان يقول لا الكفن صار تراب والجثة بدأت تهتري.
نعم.
فحينئذ معناها بدهم يطلوا على عورتها وهذا حرام، فيترك الأمر إما إلى أن تتحول الجثة إلى عظام متفرقة.
نعم.
وإما إلى أن يأتي الوادي بشيئه بخيره وشره.
نعم.
واضح؟
واضح تمام يا أستاذ، جزاكم الله خيرا.
يعطيك العافية.
الله يبارك فيك، شكر الله لكم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.